بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من هو الذي ألف في الأفراد؟ الدارقطني أحسن. ومن هو الذي رتب كتاب الدارقطني؟ رتب كتاب الدارقطني في الأفراد. من هو الذي رتب كتابه في الأفراد؟ الحافظ بن طاهر رحمه الله تعالى. محمد بن طاهر. محمد بن طاهر. طيب أحسنتم. ما هو القول الصحيح بزيادة الثقة؟ عندما هذا السؤال عندك يا محمد. التفصيل، ما هو هذا التفصيل؟ كنت ارفع هذا قليلا. إن كان يخالف من هو أوثق منه أو أرفع منه فتكون من باب الشذوذ، وإن خالف من هو مثل أو أنزل منه فهي زيادة مقبولة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وقد يخرج عن هذا الأصل بقرائن. طيب، وصلنا إلى هذا الموضع صح؟ طيب، ابن برص الخطيب البغدادي نقل في الكفاية أو ذكر هنا، قال فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. هذا الكلام صواب؟ يعني أكثر الفقهاء وأكثر المحدثين. طيب، واليوم أنا نظرت في الكفاية ووجدت في الكفاية المجلد الثاني 538 أنه حتى الخطيب نفسه نقل هذا القول، قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث. إذا فهذا تصرف من ابن الكثير، يعني تصرف في النقل، ويعني كأنه عزى إلى الخطيب أنه يقول أكثر الفقهاء فقط، بل هو يقول أكثر الفقهاء وأكثر المحدثين ويرجح هذا، وإن كان فيه كما تقدم تساهل، هذا القول فيه تساهل. طيب، قال وحكى الخطيب على ذلك الإجماع. هذا وصلنا إليه صح؟ وحكى الخطيب على ذلك الإجماع. الإجماع على أي شيء الذي حكاه الخطيب؟ أن زيادة الثقة مقبولة. الإجماع كيف هو النقل قول الجمهور والآن الإجماع؟ نقول تفرده إذا لم توجد مخالفة، إذا لم توجد مخالفة المراد. وهذا نص في من الكفاية، قال الكفاية على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله. فلا تتوهم أن الإجماع الذي حكاه الآن عن الخطيب أنه في هذا الفقرة الأخيرة. ما هي الفقرة الأخيرة؟ ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت. هل الإجماع على هذه العبارة؟ ليس الإجماع على هذه العبارة. إذا وجدت المخالفة فلا إجماع، وإنما الإجماع متى؟ الذي نقله الخطيب وقد نص عليه في كتابه الكفاية، أنه إذا تفرد الثقة بحديث لم يشاركه غيره، لم يشاركه ولم يخالفه غيره، لم يشاركه ولم يخالفه غيره، فهذا الذي تقبل هذه الزيادة وهذه الرواية منه هو عبارة عن حديث مستقل، يكون حديث مستقل مقبول بالإجماع. أحسنتم. أمس جاءت ورقة يقول صاحبها ما هو الدرس الذي يكون بعد هذا؟ نقول إن شاء الله، لأن الكتاب هذا طويل ما أدري متى ننتهي منه، لكن إن شاء الله في مقدمة ابن الصلاح، في مقدمة ابن الصلاح الذي هو أصل هذا الكتاب، الذي هو أصل هذا الكتاب، وهذا أحسن من أن نقرأ في شروحه، نأخذ المثل أحسن ونعلق عليه من الشروح. طيب، وليس له ما نعرف لو طبعة محققة الآن موجودة إلا طبعات مصرية وهكذا بعض الطبعات اللبنانية التي ليس فيها تحقيق كبير أو واسع. قال وقد مثل الشيخ أبو عمرو. من هو الشيخ أبو عمرو؟ هذا السؤال عند من؟ عند المتأخر. لك أنت صومالي؟ أنت صومالي عندك؟ من هو الشيخ أبو عمرو هذا؟ أبو عمرو. قال وقد مثل الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح، هذا وأنت مغمض ما يحتاج تفتح عينيك. طيب، قال وقد مثل الشيخ أبو عمرو. ما هو الداني؟ انتبهوا، إذا قيل ها، إذا يعني أطلقه ابن كثير الذي اختصر كتابه. قد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. طيب، الآن ابن الصلاح مثل على زيادة الثقة وأنها مقبولة، قال بزيادة مالك في هذا الحديث، زاد مالك من المسلمين، هذا الزيادة قالوا مقبولة، وقد بين الترمذي أن مالك تفرد بها. طيب، قبل أن نتكلم هل تفرد مالك أو لم يتفرد، لو أنه تفرد بها هل هي مقبولة؟ هل الحكم عليها أو لا؟ لو كانت شاذة هل الحكم على هذا؟ نعم، فإنها لا تؤخذ زكاة الفطر إلا من المسلمين. أما الكفار فيطالبون بإيش؟ يطالبون بالإسلام، يطالبون بالإسلام. لكن هل هي صحيحة أو ليست صحيحة؟ أو هل تفرد بها ما؟ أما صحيحة فصحيحة بلا شك ولا ريب. وأما هل تفرد بها مالك كما قال الترمذي؟ قال أهل العلم لا، لم يتفرد بها مالك. ثم إن العراقي نقل عنه أحمد شاكر في الحاشية أنه يدافع عن الترمذي ويقول إنما ذكر الترمذي لم يذكر التفرد مطلقا عن مالك. طيب، وإنما قيده بالحافظ، يعني إيش معنى كلام الترمذي؟ أي أنه لم يتفرد بها من الحفاظ إلا مالك. لكن هذا الكلام من العراقي قد رده الحافظ ابن حجر في النكت، وبين أن الترمذي في بعض المواضع صرح بالتفرد بدون إضافة حافظ، صرح بالتفرد بدون إضافة حافظ. وهل انفرد الإمام مالك؟ الصواب أنه لم ينفرد كما سيأتي. قال وسكت أبو عمرو على ذلك، يعني ولم يبين أهو صواب كلام الترمذي أم أن مالكا قد توبع، والصواب أنه قد توبع. قال ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك. وهذه هل هي متابعة تامة أم متابعة قاصرة؟ عندك قاصرة، وأنت قاصرة، والذي خلفك هذه قاصرة، من يزيد حتى نقول هذا جواب قاصر؟ عندك تامة. لماذا؟ عن شيخي إلى آخر السنة، إلى ابن عمر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون قاصرة؟ تقدم لنا أن المتابعة التامة هي أن تابعه في شيخي فما فوق إلى آخر السنة، وهذه تابعه كذلك. وقد قال هنا إيش؟ كما رواها مالك، الكاف هذه إيش؟ للتشبيه، يعني نفس رواية مالك، تشبه رواية مالك. قال وكذا رواها البخاري، إذن من الذي تابع مالكا هنا في مسلم؟ الضحاك بن عثمان. قال وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن مالك، فمن الذي تابعه في رواية البخاري أيضا؟ عمر بن نافع. إذن الآن كم عندنا متابعات لمالك هنا في الكتاب؟ متابعتان، إحداهما في البخاري والثانية في مسلم، ولو أن المؤلف بدأ بالبخاري ثم مسلم كان أحسن. طيب، هل فقط تابعه شخصان أو راويان؟ لا، قد نبه الحافظ بن حجر وفي فتح الباري وفي النكت على ابن الصلاح والعراقي في التبييض والإيضاح وابن الملقن في المقنع وجماعة أنه تابعه جماعة كثير. فالذين تابعوه أولا الضحاك كما تقدم، ثانيا عمر بن نافع، ثالثا المعلى بن إسماعيل عند ابن حبان تابع مالك. المعلى ما أدري هذه الفائدة في الأوراق عندكم أو لا، موجودة في الأوراق؟ موجودة في الأوراق. طيب، المعلى بن إسماعيل عند ابن حبان، وابن أبي ليلى عند الدارقطني، ويونس بن يزيد عند الطحاوي، وكثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني، وعبيد الله بن عمر عند أحمد، وعبد الله بن عمر عند الدارقطني. إذن كم الذين تابعوا مالك؟ ثمانية. إذن هل تفرد بها مالك؟ ما تفرد بها. إذن هل يصلح أن يمثل بهذا على التفرد؟ ما يصلح أن يمثل به على التفرد. طيب، لأن مالك قد توبع، ولو لم يتابع مالك، لو لم يتابع مالك وما وجد إلا هو، فإن هذا اللفظ يعني عليها الأدلة، عليها الأدلة. طيب، قال ومن أمثلة ذلك أيضا مما مثل به ابن الصلاح، المثال الأول منتقد. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها لنا أو تربتها طهورا، وفي بعضها وتربتها لنا طهور، عن ربعي ابن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال عند من السؤال؟ عندك يا ماهر، هل سمع ربعي ابن حراش من حذيفة؟ ما تدري؟ عندك لم يسمع، من يزيد؟ وأنت؟ سمع. من سمع؟ وانت سمع؟ من يزيد؟ من يزيد او يخالف او يوافق؟ سمع هكذا، ما في تفصيل ولا شيء. احسن، سمع في الجمله، الا ان بعض الاحاديث قد نصوا على انه لم يسمعها من حذيفه. ذكرنا حديث البيقونيه، ما هو الحديث الذي من طريق ربعي عن حذيفه قالوا لم يسمعه ربعي من حذيفه؟ هذا مر معنا ولا ما مر؟ عندك اقتدوا بالذين من بعدها ابو بكر وعمر. هذا ما هو الشاهد الان، هذا ليس الشاهد فيما نحن فيه الان، وانما ذكر ابن الصلاح هنا ان ابا مالك سعد بن طارق تفرد بقوله تربتها لنا طهور. الحديث في الصحيحين من حديث جابر كما هو معلوم، وجاء عن ابي هريره وهو الذي فيه وجعلت لي الارض او قيما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي. طيب، والذي فيه الشفاعه وفيه حديث طويل حديث جابر، لكن هذه الروايه جاءت في مسلم من حديث حذيفه قال وجعلت تربتها لنا طهور. هذا يقول فيه ابن الصلاح تفرد به سعد بن طارق، فرد عليه الحافظ بن حجر في النكت وقال إن أراد أنه انفرد به يعني بالحديث بكامله فلم يروى بهذا اللفظ عن أحد من الصحابة الآخرين فليس بصواب، فإن ذكر التراب قد جاء في حديث علي خارج الصحيح. هذا واضح. إن أراد التفرد الذي ليس فيه مخالفة، الذي تفرد به الراوي ولم يخالفه أحد، ذكر الحديث ولم يروه أحد ولم يخالفه أحد، فهذا ليس بصواب. فإن سعد روى هذا الحديث عن ربعي عن حذيفة وقد جاء من حديث علي. وإن أراد ابن الصلاح رحمه الله أن سعد الذي رواه عن ربعي خالفه غيره من الرواة الذين رووا الحديث عن ربعي فلم يذكروا التراب، قال الحافظ فهذا يظل ليس بصواب، فإن الرواة الذين رووا الحديث عن ربعي قد ذكروا التراب كذلك. إذن فهذا المثال لا يصلح من الوجهين. طيب، هل ينبني عليه حكم؟ هل ينبني على هذه الزيادة تصحيحها وتضعيفها حكم؟ نعم، ينبني عليها حكم، فهي نص في مسألة التيمم أنه لا بد أن يكون بالتراب، نص على أن التيمم لا بد أن يكون بالتراب. ومن هنا قال بعض أهل العلم لا يصح التيمم بالرمل إن لم يكن فيه تراب، أو بالحصى والأحجار إن لم يكن فيها تراب، بدليل وجعلت تربتها لنا طهور. أيضا وجعل في هذا التخصيص في هذا الحديث أنه ذكر التراب فلا بد أن يكون تراب، لا بد أن يكون تراب أو شيء مما يعلق به التراب، يعني إن علق شيء من التراب في الجدران في الأحجار في الحصى في الرمل فلا بأس، أما شيء ما فيه التراب فإنه لا يصلح التيمم به. والحديث كما سمعت في صحيح مسلم ولم ينتقده الحفاظ، حديث حذيفة لم ينتقده الحفاظ. قال رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإصفرائيني في صحاحهم من حديثه. قال وذكر يعني ابن الصلاح أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة بدأ بزيادة الثقة ثم رجع بعدها وذكر الأفراد خلاف ما ذكر ابن كثير. ابن كثير بدأ بالأفراد ثم زيادة الثقة. طيب، فذكر هذا الكلام ابن الصلاح بعد الأفراد. طيب، بعد الأفراد ثم يعني زيادة الثقة قبل ذلك، لكن ابن كثير لم يراعي الترتيب. طيب، فذكر أنه قال وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. في بعض النسخ كما ذكر المعلم أنه قال في نسخة ألف هكذا وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. إذن هل العبارة هذه نفس التي قرأناها قبل؟ لا، الخلاف في الوصل والإرسال هل هو كالخلاف في زيادة الثقة؟ في نسخة أنه كالخلاف في زيادة الثقة، وفي نسخة ليس كالخلاف في زيادة الثقة. إيش الفرق بين العبارتين؟ إن قلنا الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في زيادة الثقة فمعناه أن الوصل زيادة الثقة، فإذا هو الحديث موقوف موصولا وروي مرسلا فالموصول عند الجمهور مقبول لأن زيادة الثقة، هذا أرسله وذاك وصله. طيب، هذا على قول الجمهور. وإن قلنا أن الخلاف في الوصل والإرسال ليس كالكلام في زيادة الثقة فمعناه أن الموصول يعلم بالإرسال، لأن الذي أرسل تحرى والذي وصل خالفه في ذلك فيقدم المرسل يقال المرسل. ولهذا كان بعض أهل العلم إذا شكوا في الحديث هل هو موصول أو مرسل رواه إيش؟ مرسل. وإذا شكوا هو مرفوع أو موقوف رواه موقوف من باب التحري. والصحيح في المسالتين سواء كانت عبارة ابن الصلاح أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في زيادة الثقة أو ليس كالخلاف في زيادة الثقة فإن البابين إيش الصواب فيهما؟ أنه ينظر إلى من أرسل وينظر إلى من وصل وينظر إلى من زاد وينظر إلى من لم يزد وينظر إلى الترجيحات التي تقدمت في باب زيادة الثقة. فمن وصل وكان أرجح نقول الموصول أرجح، وإن كان الذي أرسل أرجح نقول المرسل أرجح، وانتهينا. فيرجع الخلاف فيها إيش؟ إلى الخلاف الذي تقدم في زيادة الثقة. لا يقبل الإرسال مطلقا ولا يقبل الوصل مطلقا. قال النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث. والمعلل هذا يقال له المعلل والمعلول والمعلل. وابن الصلاح نقل عن أكثر أهل اللغة أنه استعمال المعلول مرذول عندهم. ابن الصلاح نقل عن كثير من أهل اللغة أنه لا يصلح استخدام أو استعمال كلمة معلول، وإنما يقال معلل أو معلل. وأما أهل الحديث فأكثرهم يستعملونه، أكثرهم يستعملونه، بل قد استعمله أهل اللغة أو بعض أهل اللغة كما ذكروا ذلك عن قطرب، كما ذكروا ذلك عن قطرب وعن غيره من أهل اللغة أنهم استعملوا المعلول. طيب، والأمر في هذا سهل، سواء سميناه معلل أو معلول أو معن، إلا أن السيوطي والسخاوي وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ووافقهم شيخنا رحمه الله في السير الحثيث يقولون المعل أحسن، المعل بلا واحدة أحسن من حيث الاشتقاق الصرفي، من حيث الاشتقاق الصرفي أن المعل بلا واحدة هو الأجود وهو الأفضل. طيب، قال معرفة المعلل من الحديث. والمعلل هذا قد تقدم لنا في أي باب تقدم لنا؟ ها؟ لا لا، في درسنا هذا في تعريف الصحيح، أنه اشترط في الصحيح ألا يكون معلل، لا شاذا ولا معلل. طيب البيقوني، إيش عبر البيقوني في البيقونية عندك؟ بالمعلل أو المعلل أو المعلول؟ أنتم تحفظون البيقونية ولا نسيتم؟ ها؟ معلل ولا معلل؟ أو معلول؟ معلل بلا واحدة. وأنت يا عبد الغني؟ بلا واحدة. إذا ما تحفظون البيقوني أظن. عندك؟ ها؟ قال معلل عنده قد عرف معلل. طيب، إذن عبر بمعلل، كما سمعت أن الأحسن معلل، معلل من حيث الاشتقاق الصرفي، أهل الصرف يقولون هذا. طيب، تعريفه كما تقدم في شرط الصحيح أنه اشترط أن لا يكون معلل، قالوا العلة اشترط أن تكون قادحة حتى يقال له معلل، فيقال كما قال ابن الصلاح، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى اختصر هذا الدرس، وكان الأولى أن يأتي بالتعريف، ما أتى بالتعريف، قال معرفة المعلل من الحديث، ثم دخل في الموضوع بدون ذكر التعريف. فيقال في تعريفه كما قال ابن الصلاح هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. فعلى هذا فيشترط في الحديث المعل الذي فيه علة ويقال له معل أن تكون أولا خفية تحتاج إلى بحث وتنقيب حتى يطلع عليها. الشرط الثاني أن هذه العلة تكون قادحة تقدح في صحته. والأمر الثالث أن يكون ظاهر الحديث السلامة من هذه العلة، وإنما بعد البحث والتفتيش تظهر لنا هذه العلة. هذا هو الحديث المعلل. ولهذا ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح يقول فعلى هذا لا يقال للحديث الذي كانت فيه العلة ظاهرة معلول، وهذا تقدم لنا في البيقونية. قال الحافظ ابن حجر فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولا، وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة منها. يعني الذي فيه العلة ظاهرة لا يقال معلول، إن كان فيه انقطاع يقال منقطع، إن كان فيه كذاب يقال موضوع، إن كان فيه متروك يقال إيش ضعيف جدا، وهكذا. إن كان فيه إرسال يقال مرسل، إن كان معلق يقال معلق، معضل معضل. لكن متى يقال له معل؟ يقال له معل إذا كانت العلة خفية ما عرفناها إلا بعد البحث والتنقيب. طيب هل هذا الكلام صواب أم أنه انتقد؟ تقدم في درس البيقونية أن العراقي رحمه الله تعالى قال بل قد يعللون بالعلل الظاهرة، قد يعللون، وهذا مذكور في ألفيته، أنهم قد يعللون بالعلل الظاهرة فيقولون هذا حديث معلول وفي سنده كذاب، قد يقولون معلول وفي سنده كذاب. جاء السخاوي رحمه الله تعالى فقال بعد كلام العراقي وكلام الحافظ بن حجر قال ومع ذلك فهو قليل أو بقلة. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أنه لا يقال للحديث المعل معل إلا إذا كانت العلة خفية. طيب هل يطلقون المعل على ما كانت فيه العلة ظاهرة؟ هذا قد حصل عند بعضهم لكنه قليل، هذا واضح لكنه قليل، والأكثر أنهم يسمونه بما يستحق ولا يقولون معلول. فإذا وجدت مثلا الحديث موضوع يعني الأحسن أن تقول موضوع، ما تقول هذا حديث معل، لأن كلمة معل إيش تبادر للذهن؟ أن العلة خفية، لأنه ما يعرف الحديث المعل والحديث الذي اطلع فيه، انظر اطلع ما هي ظاهرة، تجرى اطلاع اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. طيب هنا فائدة أيضا ذكرها السخاوي وهي أن الترمذي رحمه الله تعالى قد يسمي النسخ علة فيقول هذا حديث معل. إيش معنى معل عند الترمذي؟ منسوخ. فانتبه لهذا حتى لا تظن أن الحديث هذا مردود وإنما المراد به منسوخ. وقد تقدم هذا ولا ما تقدم معنا؟ تقدم معنا ولا ما تقدم هذا الكلام؟ أن الترمذي يسمي النسخ علة في البيقونية تقدم. طيب أحسنت. قال وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. المعلق يقول رواه ابن أبي هو بن أبي حاتم في العلل نحو ذلك عن علي بن المديني، وأيضا روى في العلل أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. إذن هذا الكلام هو بالنص لمن؟ لعبد الرحمن بن مهدي، وجاء نحوه عن علي بن المديني، وكلاهما عند ابن أبي حاتم في كتابه العلل. وقال ابن مهدي رحمه الله تعالى معرفة العلل إلهام، ولو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة. هكذا يقول عبد الرحمن بن مهدي. فجاء السخاوي وفسر هذه العبارة، إيش معنى لم تكن عنده حجة؟ هل معنى أن أصحاب العلل ما عندهم حجج؟ لا. قال السخاوي يعني يعبر بها غالبا، ما عنده حجة يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والدفع. قالوا كالصيرفي، فالصيرفي ربما تأتي له بشيء من العملة فيقول هذه مزورة، فتقول ما هو دليلك؟ هل كنت موجودا حين صنعوها؟ هل عرفت من الذي زورها؟ فيقول هذه عندي علامات وأشياء وأمارات أستدل بها على أنها مزورة. كذلك علماء العلل يقولون هذا حديث معلق، هذا حديث مردود، فإذا سألته ربما أحيانا عن السبب ما هو الدليل فربما لا يستطيع أن يظهر لك في ذاك الوقت أنه كذا، وإنما لأنهم سبروا أحاديث الرواه وحفظوها حفظا متقنا وعرفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا رأوا شيئا يخالف ذلك قالوا معلول، قالوا معلول. وكما سمعت أن الحجج موجودة لكنهم أحيانا قد لا يعبرون بها، قد لا يعبرون بها. ولهذا جاء عن أبي حاتم وجاء عن أبي زرع أنه جاء رجل فقال من أين لكم هذا، يعني من أين لكم هذا العلم أو كذا، فقال له إن سألتني عن حديث فأجبتك ثم ذهبت إلى أبي حاتم ثم ذهبت إلى ابن معين فوجدتنا قد توافقنا على الإجابة فاعلم أن هذا إلهام من الله عز وجل، وإن اختلفنا فاعلم أننا نخطئ بهذا المعنى. قال وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، ولهذا كان علماء العلم قليل بالنسبة لعلماء الحديث. قال يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذلك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب، يعني بعضهم ربما يقول أظنه مردود، هذا أظنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول هذا الحديث أتوقف فيه ما يظهر أنه باطل أو كذب لكن ينطرح في نفسه شيء فيقول هذا الحديث أنا متوقف فيه، هذا الحديث توقف فيه. قال بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. قال فمن الأحاديث المروية ما عليها أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظا أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. قال وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وهذا هو الغالب. قال السخاوي وهذا هو الغالب، أن المعلل والإعلال يكون في السند وقد يكون في المتن، إلا أن الإعلال في السند أكثر. ثم إن الإعلال في السند قد تقدم لنا في دروس ماضية أنه لا يلزم منه إيش؟ إعلال المتن. إعلال السند لا يلزم منه إعلال المتن. وصحة السند هل يلزم منه صحة المتن؟ لا يلزم منه صحة المتن. إذا كان السند معلولا فإن المتن قد يصح من طريق أخرى ومن سند آخر، وإذا كان السند صحيحا فإن المتن قد يكون فيه علة مما تختص به كالشذوذ ونحوها. قال وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل أي بجمع الطرق. ولهذا قال علي بن المديني، وهذه العبارة قد تكررت معنا كثيرا في البيقونية، الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وهكذا قال الخطيب البغدادي في الجامعة كما ذكره المعلم، قال والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. إذن تجمع الطرق ومعرفة الرواة ورواياتهم وسبرها والمقارنة بينها. قال ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني. وكتاب العلل طبع منه جزء صغير، طبع منه جزء يعني الذي يوجد إلا ما موجود إلا جزء صغير بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي، طبعت المكتبة الإسلام مكتب الإسلامي. المحقق هنا يقول طبعت منه قطعة صغيرة، وهذا القطعة الصغيرة ذكر بعض المحققين أنه قد حققها محمد مصطفى الأعظمي. قال لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، يعني معناه أنه شيخ البخاري وشيخ من بعده، وشيخ من بعده من أهل هذا العلم علم العلل. قال شيخنا رحمه الله في تفسير هذه العبارة في السير الحديث ما معنى شيخ البخاري وسائر المحدثين؟ قال الشيخ رحمه الله أي هو أول من فتح لهم جزاه الله خيرا، وقد كان العلماء قبله يتكلمون على الحديث والحديثين لكن هو جمع، يعني معناه أن علي بن المديني هو توسع في باب العلل وأكثر من ذكر هذه المسألة الأمثلة وجمع أكثر مما جمعه غيره، وإن كان من قبل ربما يعلون الحديث والحديثين ونحوهما. قال وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم. ما اسم أبيه عبد الرحمن بن أبي حاتم؟ ما اسم أبيه عند اللودري والبيضاني؟ أنت بيضاني صح؟ ها ها مقطري عندك عند المقطريات. السؤال عبد الرحمن بن أبي حاتم ما اسمه أبيه؟ ما اسمه؟ هذه كنية أبو حاتم لأنه مشهور، سألنا لأنه مشهور، ما ينبغي طالب علم ما يعرف ما اسم أبي حاتم. فؤاد عند البيضاني. عبد الرحمن ولده، عبد الرحمن بن أبي حاتم، لكن نريد الوالد أبوه من هو عندك؟ لا عندكم نظرت في عندك الكتاب. طيب محمد بن إدريس وهو اسمه مثل اسم الشافعي فاحفظوه، أبو حاتم الرازي اسمه محمد بن إدريس كما أن الشافعي محمد بن إدريس. وكتاب العلل لابن أبي حاتم غالبه إيش؟ نقل عن أبي وعن أبي زرعة، فيقول سألت أبي عن حديث كذا، سألت أبا زرعة، غالب الكتاب. وهو مرتب على أبواب الفقه، قال محمد شاكر وقد طبع في مصر في مجلدين. وكتاب العلل للخلال وهو أبو بكر أحمد بن هارون البغدادي، أبو بكر أحمد بن هارون البغدادي. قال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار، هذه الكتب التي تختص بالعلل وتتحدث عن العلل. ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار كتابه الذي يسمى البحر الزخار، وقد طبع وبعضه أظن لم يوجد، بعض الأجزاء ما هي موجودة منه، وكان يعني مطبع مؤخرا، وإلا كانوا ينقلون من إيش؟ من البحر الزخار من الهيثم كانوا ينقلون. ولهذا تجد في كتب شيخنا مقبل رحمه الله إذا ذكر حديثا عن البزار من أن يأخذه؟ من كشف الأستار، فيقول قال البزار كما في كشف الأستار. لماذا؟ لأنه ما كان عنده موجود البحر الزخار، فينقل من كتاب الهيثمي الذي هو كشف الأستار. قال من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وأيضا من الكتب التي تتحدث عن العلل كما يقول أهل العلم تفسير ابن كثير وجامع الترمذي، هذه تتحدث أيضا عن العلل، تتحدث عن العلل. وأيضا كتاب الحافظ بن حجر الزهر، الزهر المطلول في الخبر المعلول، الزهر المطلول في الخبر المعلول. وأحمد شاكر يقول ما رآه ولا وجده، بعض الأخوة يقول أنه سمع بعض الأخوة يقول هو موجود في الهند ولا يزال مخطوطا. وأيضا مثل كتاب شيخنا رحمه الله الذي هو أحاديث معلة ظاهرها الصحة، هذه تتحدث عن الأحاديث، وأيضا تفسير ابن جرير الطبري وهكذا. قال وقد جمع زمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني علي بن عمر في كتابه في ذلك، وهو العلل الوارد في الأحاديث النبوية كما ذكر المعلم، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه في بعض النسخ بعده. قال ولكن يعزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب، لأنه مرتب على المسانيد، ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم. ذكر المحقق أنه قد حققه بعضهم، وهو محفوظ الرحمن حققه ورتبه، جعل له فهارس، ما رتب الكتاب وإنما جعل له فهارس على الحروف المعجم. قال ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. وشيخنا حفظه الله تعالى عمل في هذا، أظن ترتيب واختصار لإعلام الدارقطني الشيخ يحيى حفظه الله، لأن الكتاب واسع، وربما لا يهتدي الإنسان إلى ما يريده الدارقطني من الترجيح إلا بصعوبة، وهو أراد أن يختصره، يعني حديث كذا إيش رجح الدارقطني؟ الوصف، الإرسال، الوقف، الصحة، الضعف، وهذا شيء طيب، اختصاره بهذه الصورة أمر طيب. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.